أهلا، معكم بودكاست فان، وهذه الحلقة بتقديمي أنا مها وأحلام. جهزوا قهوتكم لأن حلقتنا اليوم تتطلب من استيعاب حتى لا نجعل من أنفسنا مجرمين إلكترونيين. وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، إما بالمساهمة في نشر محتوى مناسب ويساهم في توعية المجتمع وإرشادهم واتباع منهج سليم، وإما أن يكون وسيلة لنشر الرذيلة والفساد وطريقة فعالة للهجوم والتنمر والتحريض ضد الغير، وهذه طريقة غير أخلاقية أولاً ومخالفة للنظام ثانياً، فمن اللازم أن نستخدم هذه المنصة بطريقة صحيحة وملائمة. موضوع حلقتنا اليوم هي عن الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف منها أن نسلط الضوء ونوضح بعض السلوكيات اللي تعتبر جريمة وعليها عقوب. فهنا لازم ننتبه لمثل هذه التصرفات لأنها جريمة، ولازم نحذر من أن ما نقع فيها. أما بخصوص اللي يمارسون هذه الممارسة الجرمية، فتكون هذه الحلقة ذاكرة للعقوبات عشان تكون رادعة، بالإضافة إلى أننا نهدف لمنع التشجيع والتحريض على العنف بجميع صوره، ومنع التعدي على حرمة حياة الأفراد الخاصة. طبعا نحن نعرف أن الجرائم الإلكترونية تتميز بسرعة انتشارها وسهولة ارتكابها، فعشان احنا نبسط هذه الحلقة ونستوعبها راح نتناول فيها أركان الجريمة أولا، أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية، الجرائم اللي تقع على السوشيال ميديا في شكلها الخاص وذلك عن طريق التفاعلات مع السوشيال ميديا، أيضا الجرائم الإلكترونية في شكلها المستقل.
طبعا حابين نعتذر للمستمع أن الحلقة ممكن تحتوي على مصطلحات قانونية قد تشكل عليه أنه يستوعبها بصورة كاملة، لأنه إحنا ما نقدر نستبدلها بما هو مرادف لها، عشان كذا إحنا بندخل في أول شيء أركان الجريمة عشان نفهم مبدئيا كيف تقع الجريمة وكيف يتم إدانة المتهم. لازم نعرف أنه للجريمة أصلا لها ركن أو أركان، فإن تكونت هذه الأركان صارت الجريمة مكتملة ويثبت فيها أن المتهم صار فيها جاني. أولا عندي، أو إحنا الحين لما أصلا عشان بس المستمع لا يختلط عليه ويشكل عليه، نحن لما إحنا نتكلم عن أركان الجريمة هذه نتكلم عن الجرائم التي تقع على السوشيال ميديا بشكل خاص، من ضمنها اللي هو الركن المادي، عبارة أنه يستخدم المتهم هنا للأنظمة التكنولوجية والمعلوماتية بطريقة غير مشروعة، زي أنه مثلا يسرق المعلومات أو يتلفها أو يتلاعب فيها. الركن المعنوي هنا برضو للجريمة هذه إدراك المتهم وعلمه بأنه قاعد يرتكب جريمة يحاسب عليها القانون. بالنسبة للركن الشرعي، بمعنى وجود نص قانوني يحدد الجريمة وعقوبتها، طبعا جاء نظام مكافحة جرائم معلوماتية، ولو بنشوف انه نص على الجرائم اللي تقع على السوشيال ميديا بشكل خاص وجرمها كلها.
طيب هذه الأركان هي خاصة بالجرائم المعلومات يعني الإلكترونية؟
اي نعم، هي تعتبر خاصة بالجرائم اللي تقع او الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، وما ينفع زي ما قلت لك قبل انه انا اعممها على كل الجرائم. بشكل عام الجرائم تتكون من أركانها، لكن أنا أتكلم الأركان اللي تو ذكرتها، ما ينفع أني أجي وأنعممها على كل الجرائم، لأن كل جريمة لها أركانها خاصة منفردة فيها. بعطيك مثال، عندك زي جريمة التزوير، فكرتها أصلاً أو الركن المادي الخاص فيها أنه أنا غير حقيقة مثلاً المحررات أو الأوراق الموجودة، فهنا وقع الركن المادي في الجريمة، هي كانت شيء وأصبحت شيء آخر. بالنسبة للركن المعنوي فيها تمثل أنه أنا أعلم وإرادتي اتجهت أني أنا أغير المستندات هذه وأزورها. طبعا بعد ما ذكرنا الأركان نتطرق إلى نحن نعرف أنواع الجرائم الإلكترونية. هي من حصرة عشان يعني بس نوضحها للمستمع، يا إما جرائم تكون مرتكبة ضد الأفراد، أو جرائم معلوماتية مرتكبة ضد الملكيات، أو جرائم معلوماتية تكون مرتكبة ضد الحكومات. اللي تكون مرتكبة ضد الأفراد مثل الجرائم المعلوماتية الشخصية، تكون دائما تمس حقوق شخصية. بالنسبة للملكيات لا، تكون أفعال تستهدف مثلا شركات، بنوك، مؤسسات معينة. الجرائم اللي تكون ضد الحكومات تكون أفعال تستهدف مثلا مواقع رسمية، أنظمة الحكومة والأشياء يعني الخاصة بالحكومة.
طبعا في ظل وجود السوشيال ميديا الحين أصبح مجتمع لوحده، فصار له تأثير جدا قوي، وصار للشخص يقدر يكون قاعدة جماهيرية قوية عشان يوصل للعديد من الأشخاص والشعوب لكونها أداة جدا قوية. فنتيجة لذلك ازدادت نسبة الجرائم مع الأسف، فبسبب هذه التقنية وجب أن نحن نسن هذه الأنظمة عشان نحد من آثار هذه القوة. فالآن راح ندخل في عمق الموضوع ونعرف إيش هي الأفعال اللي تقع على السوشيال ميديا وتستوجب فيها المسؤولية.
أنت عندنا حين تفاعل أصلا على السوشيال ميديا بطبيعة الاستخدام، ما أقدر أنا أجي أقول إن هذه جريمة طبيعة الحال، ولا يعني أنا أتكلم مثلا عنه الممارسات اللي زي إعادة التغريدة أو التفاعلات اللي ممكن عادي أي شخص يستخدم السوشيال ميديا يسويها، إعادة التغريدة، إعجاب، الفولو، المشاركة حتى في الهاشتاجات، هذه ما تعتبر جريمة. لكن إذا أنا استخدمتها بشكل خاطئ هنا أقدر أقول إنه ممكن تكون تلحقني مسؤولية. لكن السؤال يا مها إنه متى يلزم إنه إحنا أو متى نكون إحنا محط شبهة، متى تلحقنا المسؤولية القانونية نتيجة لهذه التصرفات؟
طبعاً نعطي مثال زي في إعادة التغريد أو الإعجاب، هنا ممكن تكون يعني على محتوى ممكن ما أكون أنا موافقة عليه، لكن بحكم أن مثلاً نفترض أن هذا الموضوع صار ترند وأنا أبي أشارك فيه، فيكون مشاركتي هذه فيها زي قرينة بأن أنا موافقة لهذا الأفكار، سواء كان الكلام هذا المكتوب يكون ممكن فيه إساءة للدين، يكون فيها إساءة للوطن، فهذه الأشياء أنا أقول إن من باب إنه والله هو يعني في كل الناس متفاعلين فيه فأنا بتفاعل، فهنا ممكن أنت يلحق مسؤولية نتيجة هذا التفاعل وأنت بدون ما تدري، حتى لو ما كنت أنت موافق لما يحتوي هذا المحتوى نفسه. أيضا من ناحية الإساءة والاتهام ذكرنا، الآن نذكر أيضا التحريض، مثلا لو شفنا تغريدة كان فيها تحريض ضد الدين أو الأمن العام، فأنت الآن مثلا بتشارك من باب إنه أيضا زي ما قلنا إنه في تفاعل، فهنا ممكن أيضا تكون أنت محرض. بالنسبة للمتابعة، أنت مثلا تتابع شخص ممكن تلحق مسؤولية جنائية، لكن مو ضروري، يعني في استثناءات. من ناحية مثلا الشخص هذا ينشر هذا الشيء وأثر، أنت متابع من ناحية أن شخص عنده متابعين، لكن مثلا ما تتفاعل معه أو ما يكون في أي تفاعل، فهنا ما نقدر نقول أنك أنت مسؤول. لكن مثلا أنت عندك تغريدات، عندك إعجابات توافق تفكير الشخص اللي أنت تتابع، فهنا أنت مسؤول عن الأشخاص حتى اللي تتابعهم.
وأتوقع أنه كمان هنا نوعية الأشخاص تفرق اللي أنا أتابعهم، يعني مثلا أنا لو أني أتابع شخص مثلا ينشر إساءات للدولة، ينشر أشياء محرضة للدين،
إساءات للدين،
أيوه. إيه هنا ممكن تلحقني المسؤولية،
إيه لأن في موافقة، يعني بناء على حتى طريقتي في التغريدات وإعادة التغريد كلها يعني تبين لي من الصفحة هذه أنه شخص موافق للمحتوى هذا.
وهل هذا الشيء نفسه ينطبق أنه مثلا لو أنا شاركت في الهاشتاجات؟
في أوقات الأشخاص يعني يشاركون في موضوع الهاشتاج على أساس أن هذا الترند، ولا طالع لترند أول هاشتاج مثلا أنا بشارك فيه، ممكن حتى أني أكتب تغريدة أو تعليق ما له علاقة، بس من باب أن هذا الهاشتاج راح مثلا يرفع حسابي، فهنا أنت لازم يعني تكون حذر، يعني ما هو على حساب أنك تشتهر أو يكون حسابك يعني ظاهر بأنك تشارك في تغريدات يعني أو هاشتاجات مثيرة يعني للريبة، يعني هنا بيكون في شيء، يعني ليش أنت تشارك في شيء ممكن يحطك في موقع استفهامات أو في موقع أنه يكون في مساءل عليك.
ممكن كمان نفس الشيء أو يدخل تحت إطاره أنه مثلا لما الشخص ينشئ تغريدة معينة وتحتوي على هاشتاج، طبعا هاشتاج هذا هو اللي أطلقه باعتبار أنه والله يلا يا متابعيني كلكم روحوا مثلا تنمر على هذا الشخص أو روحوا شهروا في هذا الشخص، أو
يكون فيها تحريم
كمان، أنه ممكن تكبر المسؤولية أنه لو كان هذا الشخص عنده قاعدة جماهيرية كبيرة.
أنا أحس ما
نقدر نقارنه زيه زي أي شخص عادي اللي مثلا والله عادي تغريدة ممكن ما يشوفها الاثنين ثلاثة. نعم هو صح المسؤولية تلحقهم كلهم، لكن أتكلم كقاعدة جماهيرية كبيرة، ممكن أصلا بواسطة الهاشتاج هذا أنه يصير قضية رأي عام أو يعني تسوين بلبلة أكثر،
يكون فيه يعني حتى يعني هذا يعني تأثر بشكل عام، يعني الآن في برامج التواصل الاجتماعي لها طريقة معينة، فأنت الآن هذه الطريقة قاعد تستخدمها طريقة أنه والله في يعني هذه القضية بتأثر بشكل عام على حتى في على سمعة الأشخاص، على سمعة نفس الدولة، فأنت لازم تكون حذر في الشيء اللي تنشره. ناتي الآن عند الجرائم اللي تكون مستقلة أو قائمة بذاتها. أولاً النشر وإنتاج المحتوى، طبعاً هنا راح تكون جريمة معلوماتية إذا كان النشر عبارة عن أي شيء ينتج شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة أيضاً الحياة الخاصة، سواء كان بأن نعد نفس هذا المحتوى أو نرسله أو نخزنه أي طريقة، فهنا النظام فرض عليه عقوبة، طبعاً هو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال. مثال الأشخاص اللي يبدؤون يصورون مثلا، أنا حسابي مثلا نفترض أنه ساخر وأنا أصور أشخاص في الأماكن العامة، وأصور الشخص بعينه على أساس أني والله راح أطلق عليه محتوى معين على أساس أنه يصير في تفاعل، هنا أنت تعديت على الحياة الخاصة، فهنا أنت محتواك راح يكون جريمة.
في كثير من الناس يعني بناء على النقطة اللي أنت ذكرتيها أستاذة مها، أنه يأخذون في عين الاعتبار أنه والله هذا مكان عام أنا بصور فيه، أو مو أنت اللي مثلا تجي تقولي لا تصور هذا الشيء. لكن النقطة اللي أنت ذكرتيها ممكن أنا لما أتقصد شخص بعينه وأنا أباخذه يعني مثل من الحدث اللي صار محتوى ليه.
ايوه، وبعدين المقطع ما يكون عادي، يعني واضح انه مستقصد هذا الشخص مثلا بانه يصور، فهنا يكون جريمة.
وكمان انه لما نجي انا اقول والله لا في مكان عام، ترى يختلف الموضوع، بعدين انت جهة، هل انت فرد معك ترخيص او اشياء كثيرة تأخذ في عين الاعتبار. ولكن ترى دائما انه حرمة الحياة الخاصة مهمة، ويعتبر هذا تعدي على الحياة الخاصة، انه هو ما سمح لك في النهاية وما اذن لك، فانت ليش تروح تصوره؟
بالضبط. ايضا من ضمن الجرائم اللي ممكن تقع على نطاق النشر اللي هي الناس، الشخص يستخدم حسابه في ترويج المخدرات او في نشر المواد المخدره، ايضا في نشر بعض المحتوى الاباحي، فهذه ايضا تعتبر جريمه. انت الان تجي تنشر شيء زي ما قلنا يخل بالاداء، فاحنا بنوضح الصوره من عن طريق هذه الامثله.
كمان في نصيحه ان الواحد لا ينشر اي شيء يثير فيه الجدل. بناء على هذا الشيء طبعا في قضيه لشخص هو بحسن نية صراحة صور مقطع عادي لسيارة كانت تهرب من دورية ونشرها عن طريق السناب شات كمشاركة عادي، يعني زي يوميات اللي يصورها دائما. هذا المقطع انتشر بشكل مرة كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتم القبض عليه، وكانت التهمة اللي هو المساس بالنظام العام. طبعا انحكم عليه بالسجن ويعني وكذا شهر، وصار في مصادرة للهاتف، مع انه الادمي يعني مره ما كان يعني حاط يعني من خلال تصويره ومشاركته
ما كان يستقصد انه
بالضبط. ف
نتيجه انها نشرت يعني وتفاعل معها الناس، فهنا وقعت عليه.
اي، لانه صنفها على اساس انك انت والله صورت وانت مستقصد، ومستقصد الفعل نفسه قد ما عندك انت مستقصد التصوير والنشر، فصار انه لا والله الحدث اللي انت صورته بس بالنظام العام. فنتيجه لهذا الشيء ثبتت الادانه. كمان عندك شرطه احدى المحافظات قبضت على مواطن أنشأ قناة إلكترونية، من خلال هذه القناة طبعاً الآدمي كان يعني ينشر من خلالها محتوى جنسي، وصار في تحرش لفظي بالأطفال، أو يعني وهذا الشيء كمان منتشر أنا أشوفه الفترة الأخيرة، أن الواحد يبدأ مثلاً يسوي بث مباشر عادي يطلع قستات معاه ولا مو شرط ويبدأ يعني يتلفظ بألفاظ وأشياء خادش الحياة وتحرش، وممكن هما كان يعني فهمتي اللي في ناس يأخذونه على أساس إنه والله هذا ضحك، ما كان مستقصد أنه فعلياً هو تحرش. لكن النظام يحاسب على كل حاجة يصدر منك، وكمان خصوصاً أنك أنت كمان ناشرها، فاتح بث وناشر ومتحرش
بالذات الأشخاص اللي لهم تفاعل أيضاً، يعني مو بالسهل تقول أي كلمة وتحسب أنه ما رح أحد يقول فيها شيء. فأيضاً في من ضمن المحتوى اللي ينشر اللي هي ظاهرة التنمر الإلكتروني، هذه بالذات عند المراهقين أكثر شيء هي اللي منتشرة، فكرة أن يصور زملائه في الفصل ويكتب عليه تعليق معين وينشره. طبعا هالشيء أكيد يعني يسبب يعني بغض النظر عن أنه ما نظام أو نظام، هذه مرحلة جدا يعني حساسة وفي إشكالية وتبعات وخيمة على نفس الشخص هذا، لأن التأثير في التصوير يعني أغلبهم يتساهل فيه أنه ما هو بس على الشخص اللي أنت تصوره، أوقات التأثير حتى على أهله، يعني مثلا فجأة يعني طفلي الآن يعني أو ابني يتعرض لهذا الشيء، أنا ما أقدر مثلا أسوي شيء. ترى غالبا في ظاهرة التنمر الإلكتروني هذه صعب أنك تثبتينها، بالذات الأشخاص أنه يسوون حسابات وهمية، فيكون في كذا هجوم من كثيرين أو الكل قاعد ينشره، فما تقدرين تحدين من آثاره أو من انتشاره. فحبينا ننوه على هذه الظاهرة بالذات لأنها جدا منتشرة.
كمان في قضية فيها المدعي العام طلب من القاضي ضد المدعي عليه أنه إثبات إدانة الشخص هذا، أنه أرسل رسائل إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني. هذه الرسائل تضمنت قذف وسب وتشهير، كان الشخص هذا مرسلها لعدة أشخاص كثير. طبعاً وطلب أنه ينحكم عليه بحد القذف والعقوبة اللي واردة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من مكافحة جرائم المعلوماتية. فلما عرضوا الدعوة على المدعي عليه أقر طبعاً بصحتها ودفع، قال أنه أنا خلاص اعتذرت لدول الأشخاص، ما كان يعني هو اعتقد في قرارة نفسه أنه ما كان يحتاج، فهمت علي؟ يعتقد انه باعتذار انه خلاص الموضوع انتهى. لكن باقراره هذا طبعا ثبتت إدانته وحكم عليه الشيخ والقاضي بحكم حد القذف، وحكم عليه برضو سجن مدة شهرين في الحق العام.
طيب نجي الآن للجريمة الثانية اللي هي جريمة الدخول على حسابات المستخدمين. عرف الدخول غير المشروع في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأن الشخص هنا يدخل بطريقة متعمدة إلى حساب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية. طبعا هو أنا شخص غير مصرح لي بالدخول لكن دخلت هذا الحساب، فهذا الشيء هنا يتشكل لنا بصورتين. في أشخاص بمجرد أنهم يدخلون على الحساب طبعا بطريقة متعمدة لكن إنما يحدث أي ضرر. الصورة الثانية أكون أدخل هذا الحساب الغير مشروع وأتعمد أني ألحق الضرر، سواء كان أني مثلا أسرق معلومات أو أنشر معلومات أو أعطل نفس الحساب، فهنا الدخول هذا يلحق ضرر.
يعني كأنك تقولين أنه بمجرد دخولي على هذه الحسابات تعتبر جريمة؟
أي مباشرة، حتى لو ما سويت أي شيء،
لكن تختلف العقوبة تبعا للضرر اللي حيصير. يعني مثلا إذا أنا دخلت بدون ما أسوي شيء هنا أوكي عليك عقوبة، بس ما حتكون زي لما أنت تتلفين مثلا هذا الحساب ولا تغيرين عليه شيء.
إيه فهنا يختلف. يعني رح نجيب لكم مثال زي المواقف اللي تصير غالبا في مثلا زي الخطط الجامعة. نفترض أن مثلا تعتمد على شخص وتعطيه بياناتك على أساس أنه مثلا يدخل على حسابك الجامعي يعدل لك مثلا مادة أو يحذف لك مادة، فيصير مثلا موقف بينكم ويقرر هو يدخل هذا الحساب، ويعني زي ما تقولين أنه ينتقم ويحذف مادة أو شيء، فهنا يحسب أنه ما عليه شيء، لكن هي ترى جريمة.
وفي كثير ترى كمان يعني على الذكر أنه أوكي صاحبي يلا مزحة
روح أدخل أسوي
مقلب، لا هو في النهاية جريمة ترى انتبه.
فهنا في العقوبة الأصلية اللي هي المشددة، سجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال. الثانية اللي هي الدخول البسيطة هي سجن بمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال. فهنا يختلف العقوبة لأن تبع للشيء اللي سواه أو الضرر اللي سواه. نجي للجريمة الثالثة اللي هي جريمة التشهير. طبعا في عدة تعريفات ذكرها المعاصرين بأن إذاعة السوء عن شخص أو جهة. التعريف النظامي ما هو بعيد عنها، نقدر نقول أن نشر ما يسيء إلى الشخص سواء كان الشخص حقيقي أو معنوي بغرض فضحه والانتقاص منه. هنا التشهير ممكن يكون بشكل كتابي زي ما يحصل غالبا من تغريدات أو إعجابات أو هاشتاقات مثلا، كلها الهدف منها تشويه السمعة. طبعا أيضا في أشخاص مثلا أنا أنتحل شخصية معينة معروفة وبنفس الوقت أنشر تغريدات معينة، فهنا أنا بصدد جريمتين زي ما يسمونه تداخل الجريمة، اللي هي جريمة انتحال الشخصية وجريمة معلوماتية. فهنا هنا أكيد فرض النظام على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال. طبعا في ظاهرة منتشرة على طار التشهير اللي هي جريمة التصوير. طبعا زي ما ذكرنا مثلا شخص مثلا أو أي أحد تعرض للتحرش فهو دفاعا عن نفسه يصور بغرض أني أنا والله بثبت أن هذا الشخص تحرش فيني، لكن ما يكتفي هالشخص مثلا بأنه يحتفظ بالمقطع هذا، لا أنا أنشره في السوشيال ميديا وبفضحه وشوفوا فلان شوفوا هذا تحرش فيني. هنا الشيء اللي يرتكبه يعتبر جريمة، أنت الآن تبي تأخذ حقك لكن بذل الطريقة أنت وقعت عليك مسؤولية، لأن المفترض هذا المقطع تحتفظ فيه وتوصل للجهات المعنية سواء كانت الدائرة القضائية أو مثلا إذا بتبلغ في الشرطة، هم هنا راح يتصرفون بناء على المقطع هذا. لكن نشرك له يعني، لأن هنا في اختلاف في موضوع التشهير، ما هو أنت منت حكومة عشان تشهر بالشخص هذا، فهنا تدخل في موضوع ثاني آخر تتعرض أنت أيضا للمسؤولية، يعني بدل ما تأخذ حقك أنت تقع أيضا في مسؤولية. في آثار جدا وخيمة للتشهير، يعني الإسلام أول شيء أمرنا بأن نستر على الشخص، يعني مهما كان أنت صح أنك يعني مقهور بتأخذ حقك لكن ما هو بهذا الطريق. فأول شيء الأثر السلبي زي ما قلنا ما يكون على الفرد نفسه، يعني هذه المشكلة بتكون يعني اجتماعية، بتكون على مو الفرد نفسه، على أهله أيضا. فعشان كذا يعني لازم يكون الواحد يتبع الإجراءات زي ما هي، فهالشيء أساسا مخالف في الدين وفي النظام. نجي للجريمة الثالثة اللي هي جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة. طبعا هنا لازم نعرف وش يعني الحياة الخاصة، يعني حرية الإنسان في أنه يختار أسلوب حياته الشخصية بعيدا عن التدخل ودون أن يكون في استطاعة أي أحد أنه يطلع على الأسرار هذه أو ينشرها بغير رضا، ونطاق ذلك أيضا يمتد بحياة الشخص العائلية وحياته المهنية والصحية ودخله، أيضا معتقداته الفكرية ومراسلاته، أيضا المحادثات، كل المظاهر الغير علنية في الحياة العلمية للفرد. طيب، ومن حيث الممارسة تتمثل في حق الفرد نفسه، فإنه يحافظ على معلوماته الشخصية فأن لا تستخدم لأي أغراض بدون موافقته. هنا طبعا الشخص يعني يكون له يعني حياته الخاصة، فيجي مثلا شخص مثلا يقول فلان يشتغل مثلا في مكان معين، هنا أنا حياتي الخاصة، أنا الآن ما عرضت المعلومات هذه عشان أنت مثلا تجي تقول أنا أشتغل هنا، ولا مثلا يقول هذا راتبه هنا، يقول أبوه فلان فلان، يعني هذه كلها البعض يحسب إنه من باب إني أنا أتكلم فقط، يعني أوضح معلومات.
ذكرتني برضو باللي مثلا يجي يقول والله مشهور، إيش المشكلة أنا لو مثلا أفضح اسمه الكامل؟ فهمتي علي؟ أيه؟ يعني خاص بحجة إنه يلا مشهور، أو هو فين يشتغل إذا كان عنده شغل ثاني أو شيء.
أيضا أوقات يروحون لين عند البيت.
مع إن المسكين يعني المشهور هو ما يبغى مكتفي بفكرة إنه الله أنا مشهور في مجال معين، في أشياء ثانية ما يحتاج إنها تطلع. فيجي الشخص بهذا الحجج ينشر هذه الأشياء، فهذا زي ما قلتي إنه يعتبر تعدي على حرمة الحياة الخاصة.
أي، والنظام أيضا فرض فيها العقوبة اللي هي سجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أيضا بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال. الفقرة ذكرت أن كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
طب نجي للجريمة الخامسة اللي هي جريمة انتحال الشخصية، وبنعرف اللي هو انتحال الشخصية عبارة عن استيلاء على معلومات شخصية لأحد الأشخاص لتمثيله بحسب المفهوم القانوني. طبعا عرف الاحتيال وانتحال الشخصية من ضمن صور الاحتيال بشكل عام، لكن أنا لو بجي أعرف الاحتيال القانوني زي ما تقولين بشكل خاص أكثر، هو كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مثلا تكون مادية. فكرتها هذه أنه أنا لما أسوي هذه الأشياء كلها، المهم عندي أن أنا أولد اقتناع لدى مثلا مجني عليه، أو هنا مو شرط المجني عليه، ممكن أولد فكرة لدى العامة أنه والله أنا هذا هو الشخص. طبعا لولا هذا الكذب ما كان موجودة هذه الصورة أو هذه الفكرة. طبعا جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجرم انتحال الشخصية واتخاذ اسم كاذب في المادة الرابعة بفقرته الأولى، أنه يعاقب بالسجن مدة ما تزيد عن 3 سنوات وغرامة ما تزيد عن 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أي من جرائم الآتية، من ضمنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب. ترى الفقرة هذه هي زي ما تقولين أعطتك صورة مبسطة، مثلا ممكن أنه أنا عن طريق الاحتيال أنا سويت هذه الجرائم المعينة، لكن ترى المادة تنطبق على أي احتيال صار عن طريق هذا الشيء.
يعني زي فكرة اللي مثلا ينتحلون شخصية معينة ويجمعون فيها التبرعات، أيضا برضو يعني بسبب انتحال الشخصية الشخص هذا أعطاني تبرع، فهنا أدخل في النطاق.
أو ممكن برضو أعطيك أني أنا تبع جمعية معينة تمام، ويلا أرسله لحوالات بنكية معينة، أو أخلق أني أنا والله جهة حكومية معينة
زي البنوك أيضا اللي منتشرة الرسائل بكثرة،
وهذه صايرة كثير صراحة الفترة الأواني الأخيرة.
اللي أنا من البنك الآن يعني حصل فيه مشكلة زودني بالرقم، وللأسف يعني كثيرين ينطل عليهم ذا الشيء، لأنه فعلا بدأوا الآن كل ما لهم يحترفون أكثر فأكثر، فهنا ترى وضحت البنوك تعاملهم يكون باختلاف يعني معين يعني.
وأصلا يعني دائما البنوك وأغلب الجهات عموما أو حتى الجهات الحكومية دائما تنوه أنه ما في جهة حكومية لما تيجي تخدمك أنت يا مواطن أو يا مقيم مثلا تحصل على مبالغ مالية عن طريق حوالات بنكية، ما في هذا الشيء، ودائما كانت تنوه عليها. بناء على هذا الشيء شرطة برضو أحد المناطق قبضت على 3 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال مالي عن طريق أنهم وضعوا روابط في مواقع التواصل اللي هو التواصل الاجتماعي لمؤسسات يعني وهمية ما كانت موجودة أصلا، فكرة أنها تقدم خدمات تأمين، وحصلوا طبعا على أموال وتحويلات، وهذه الأشياء كلها يعني أخذوا الأموال والأشياء وطلعوها للخارج. بالنسبة للجريمة السادسة اللي هي جريمة النشر الإباحي، وهو ما يقوم به أحد الأشخاص من نشر أو ترويج الإباحية والفجور. طبعا النشر هنا أو الترويج ما يهم سواء كان مرئي مسموع مكتوب، في النهاية أنت استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي عشان تروج لهذه الفكرة. جاءت المادة السادسة فقرتها الثالثة من ذات النظام وقالت يعاقب بالسجن مدة ما تزيد عن 5 سنوات وغرامة ما تزيد عن 3 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أي من الجرائم الآتية، من ضمنها إنشاء المواد والبيانات اللي تتعلق بالشبكات الإباحية، اللي تخل بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. طبعاً إحنا بنلاحظ أو بنشوف إنه ممكن هذه الجريمة تقع بصور عديدة ترى، يعني عن طريق اللي هي السوشيال ميديا وبأفعال مادية تكون مثلاً متجسدة في إني أنا أعرض أو أنشر أو أوزع صور أشياء فاحشة، مثلاً أنا أفتح حساب عشان أبث فيه المواد الإباحية ترى. وهذا الشيء يعني كيف أقول لك، في كثير يسوونه ممكن مو لنفسهم، ممكن والله لأحد ثاني. أنا أفتح حساب بغرض إنه والله أروج للأشياء اللي هو قاعد يسويها، الأشياء الإباحية تحديدا. في ناس برضو كمان ينشؤون هاشتاقات عشان ينشروا فيها الإباحية بشكل أكثر. في ناس برضو يفتحون حسابات عشان زي ما تقولين إنه يعرضون أنفسهم، والله تعالوا نتواصل سواء في الواقع الافتراضي اللي يصير على السوشيال ميديا أو حتى في الواقع الحقيقي، يعني زي ما تقولين يطلبهم. طبعا هذه كلها صور تعتبر أصلا من يعني إنك أنت أساءت استخدام السوشيال ميديا في نشر وترويج الإباحية. في ظروف مشددة جاء فيها المنظم السعودي لجريمة النشر الإباحي. الظرف المشدد هنا هو أنت أكيد لما مثلا تفتح حساب وتسوي هذه الأشياء أنت معاقب ومجرم، تمام؟ ولكن تصير العقوبة مشددة إذا أنت استخدمت هذا الحساب أو هذا النشر الإباحي في أنك غريت بالقصر أو قصار السن. هنا يصير الموضوع مرة مختلف. في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة قالت أنه لا تقل عقوبة السجن أو غرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية، وكانت من ضمنها التغرير بالقصر وما في حكمه واستغلاله. وفي قضية بناء على هذا الجريمة أقام المدعي العام دعوى طالبا إثبات إدانتي بالشذوذ الجنسي. مو بس كذا، كمان أنه هذا الشخص عرض نفسه على الآخرين عشان يفعل الفاحشة عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا طلب الحكم عليه بناء على ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمصادرة جهازي. ولما عرض الدعوة على المدعى عليه الشخص نفسه الأقر هو بصحته وما نفى أي حاجة. بناء على هذا الإقرار طبعا القاضي أثبت إدانته وحكم عليه وأدانه بالشذوذ الجنسي. طبعا نحكم عليه بسجن 9 شهور وانجلد تقريبا 90 جلدة دفعة واحدة، وصادر الجوال اللي يستعمل في الجريمة نفسها. نجي عند الجريمة السابعة وهي جريمة إنشاء حساب لعمل إرهابي، أو خلينا نسميها الإرهاب الإلكتروني. كل دولة عندها مفهوم خاص في الإرهاب وتعريفه بما يتناسب معها، لكن نجي بشكل عام إحنا نقول أبرز خصائص العمليات الإرهابية اللي ممكن يعني حتى التعريفات كلها تشمل عليها، اللي هي العنف الغير متوقع والتهديد فيه، إنه مثلا ينتج عن هذا العنف رعب أو فزع أو خوف. ممكن الطبيعة الخاصة والسرية الشديدة اللي ترافق العمليات الإرهابية، أن يكون هذا العنف منظم ومستمر. هذه كلها صفات تشترك في الفكر الإرهابي نفسه. طبعا وأنا ما أقدر أختزل لما أجي أقول والله الإرهاب في صورة معينة، ولكن نبغى نعطي برضو أمثلة ممكن تعزز من مفهوم اللي هي الفكرة الإرهابية أو الإرهاب الإلكتروني. أقدر أنا عن طريق أني مثلا أنا أنشئ حساب، هذا الحساب هدفي فيه أهداف إرهابية. ممكن أنا أسهل لعامة الناس أنهم كيف أعزز هذا الفكر فيه، أعلمهم، ممكن أسوي تنظيم لعصابات معينة أو أسهل الناس أنها تنخرط فيه، ممكن أعلم حتى الناس كيف تصنع متفجرات أو أغذي عقولهم في هذه الأشياء، من ناحية أني غذي عقولهم أنه إيه ونعم أنتوا لازم تصيرون عنيفين عشان تصيرون كذا مثلا. هذه كلها تعتبر برضو من صور الإرهاب. أضيف على ذلك أنه أنا أقدر أنشئ هاشتاج أدعي فيه للإرهاب، هذه برضو تعتبر من ضمن الصور، أو أني أطلب تمويل من الناس، نفس اللي يعني دائما منتشر أنه والله يلا حول حسابات أو حول مبالغ مثمانية،
وهو ما يدري يعني اللي هو مشترك في عمل إرهابي أصلاً.
بالضبط، وأنا يكون غرض منها أنه أنا لما أطلب هذا التمويل المساعدة أني أنا أسهل مهمات مثلا جماعات إرهابية في أماكن ثانية أني أسوي لها تمويل مالي. جاء المنظم السعودي وجرم هذا الشيء بشكل مرة صريح أصلا، وقال إنه أي فعل من شأنه إنشاء أو تأسيس أو تنظيم إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات الإرهابية في المادة السابعة قالت إنه يعاقب بالسجن مدة ما تزيد عن 10 سنوات وغرامة ما تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي كل شخص ارتكب أي من الجرائم الآتية، من ضمنها إنشاء مواقع لمنظمات شخص إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب أو نشرها أو تسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة والمتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. يعني بشكل عام أنه هذه المادة جات وجرمت أي شكل من أشكال الإرهاب. بالنسبة للجريمة الثامنة اللي هي جريمة التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية. طبعا الجريمة هذه الثامنة نتكلم فيها عن التحريض بشكل عام، تمام؟ يعني وتكون بشكل خاص إنه خصوصا إن أنت لو حرضتي شخص يرتكب الجرائم اللي أول ذكرناها، فهمت علي؟ فتصير إنه أنا عبارة أني أنا حفز الجاني أو أدفع عشان يرتكب هذه الجريمة، وهو عبارة عن وسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة في عدد من أنظمة تعزيرية مثل نظام مكافحة الرشوة ونظام تزييف النقود. طبعا إنه المنظم السعودي يعتبر المحرض هنا مثله مثل الشخص اللي سوى الجريمة، يعني زي ما تقولين مشارك في الجريمة نفسها، وهذا الشيء يوضحه أكثر زي ما تقولين في نظام مثل مكافحة الرشوة أو تزييف النقود، أو الشخص اللي دفع الشخص إنه يرتشي ترى هو مشترك في الجريمة، هو نفس الشخص اللي مشترك في تزييف النقود. وهذا الشيء زي في مثلا في المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة قالت يعتبر شريك في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها. بالنسبة لتزييف النقود في المادة السابعة قالت إنه كل من اشترك أو اقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة. الحين زي ما قلنا إنه المحرض يعتبر مشترك في الجريمة، فعلى أساس هذا الشيء جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة التاسعة وقالت يعاقب كل من حرض غيره أو ساعد أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة والاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة. زي ما تقولين لو إحنا لو بنشوف إن مثلا إنه لولا وجود مثلا هذا الشخص ما كان هذا الشخص ارتكب الجريمة،
يعني زي فكرة مثلا أنا عندي أمتلك الآن جهاز وأتواصل مع شخص معين عشان يرتكب جريمة معينة، أو أتفق معه إن أروح المكان الفلاني مثلا روح اعتدي على فلان أو أقتل فلان أو روح أسرق، فهنا أنا محرضة، فهنا يتكلمون عن استخدام الجهاز في التحريض، فاعتبر اشتراك في الجريمة. يعني أنا حتى لو ما فعل شيء غير أني مثلا أرسل رسائل أو أتواصل فهذه بحد ذاتها جريمة.
كمان في صورة ثانية أنه مثلا أنا عادي استخدم الجوال فأنا أجي أحرضك أنه والله يا مها والله هذا الشخص قاعد يرد عليك كذا، يلا روح شهري، يلا روح افعلي، انشئ حساب مدري إيش
خاص ورد عليه
إيه، فأنت كمان حتى هنا أنت تعتبر برضو محرضة، يعني سواء كان في الواقع على قولهم الافتراضي أو الواقع الحقيقي. يعني تطرقنا الحين لذكر أبرز الجرائم اللي وقعت على السوشيال ميديا بشكل خاص، ولأجل هذا الشيء إحنا لازم برضو نفهم إنه الجرائم لها عقوبات، تمام؟ لكن العقوبة أنا لما أجي أفرضها على الشخص تنقسم إلى قسمين، عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية. وعشان نفهمها بشكل أكبر، العقوبة الأصلية هي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة، فكل ما قرره الشارع أو مثلاً جاء المنظم وقال إنه والله في عقوبة لجريمة ما ورتب عليها جزاءات سواء كانت مثلاً بدنية سواء كانت مالية أو حتى معنوية تعتبر عقوبة أصلية. بالنسبة للجرائم أو خلينا نقول العقوبات اللي المفروضة على النظام أو المفروضة على الناس اللي ارتكبوا هذه الجرائم تحديداً في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء قال لا هي فقط تتراوح ما بين السجن أو غرامة أو بالثنتين مع بعض. بالنسبة للعقوبات التكميلية هي العقوبات اللي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية، يعني لو ما كانت موجودة العقوبة الأصلية العقوبة التكميلية هذه ما راح تكون موجودة، يعني هنا لازم القاضي إنه لو هذا يحكم فيها مو زي العقوبة الأصلية
نص الحكم نفسه بالضبط، يعني زي مصادرة الأجهزة
زي مثلا عندك زي ما قلتي أنت مصادرة وسائل الجريمة، مثلا أنا والله الجهاز اللي استخدمته أو ارتكب فيه هذه الجريمة أو انشر فيه الإباحية الجوال، فخلاص أنا مثلا أعاقبك بالعقوبة الأصلية للجريمة وأنص عليها أنه يتم مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة من نوع كذا بتسلسل مثلا كذا إلى آخره. زي برضو عندك إغلاق مكان الجريمة يعتبر من العقوبة التكميلية، ونقصد فيها أنه مثلا الحساب اللي مثلا نشر هذه الإباحية أو
مثلا كان لهم موقع أو مكان معين فهنا
فيتم إغلاق هذا الحساب، وممكن يعني يتم إغلاقه بشكل مؤقت أو بشكل كامل، وحتى لو كان المكان في الواقع يعني ما كان مثلا في الجوال أو حساب معين، أنا والله قاعدة أبث من بيتي مثلا أو قاعدة أنشر الإباحية من بيتي
من مكان معين
من مكان معين فيتم إغلاق هذا المكان، وكمان برضه يتم إغلاق الحساب، فهمتي؟ فكلها ممتدة في بعض، دام في النهاية أنتجت هذه الجريمة فيتم
إيقاع العقوبة التكميلية
بالضبط. ختاما حابين نوجه رسالة للمستمع، الإنسان مسؤول عن ما يصدر منه، ويجدر الإشارة للحذر في كل شيء نقوم فيه على المواقع التواصل الاجتماعي والأشياء اللي ننشرها، ولازم ما نقدم معلومات شخصية إلا إذا كنا عارفين إن هذه المعلومات آمنة، وننتبه لعناوين المواقع اللي إحنا نزورها كمان لازم إحنا نراقب البيانات المصرفية الخاصة فينا ونعرف هي وين راحت وهي وين جات، إذ لا يعفي إن نحن نكون جاهلين بالأنظمة. بناء على هذا الشيء ما راح تنتفي عنك المسؤولية القانونية. إلى اللقاء، وانتظرونا في الحلقات القادمة.